أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الخامس هو تعدد الخبر. قال: وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. قال في الشرح: يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل، نحو زيد قائم. قائم خبر واحد لزيد فقط، أو بأكثر، ويجوز أن يخبر عن المبتدأ بأكثر من خبر واحد، كقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو مبتدأ، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والغفور خبر أول، الودود خبر ثان، ذو العرش المجيد، ذو العرش خبر ثالث، المجيد، لعل المجيد لعله صفة، لعلها صفة، ويمكن أن تكون خبر، لعله إما أن تكون خبرا رابعا أو صفة. فعال لما يريد، هذا خبر ماذا؟ رابع. فالمهم أنه يخبر عن مبتدأ واحد بعدة أخبار. هذه الأخبار يمكن أن تكون مفردة كما في المثال، ويمكن أن تكون جملة كما في قولك مثلا: زيد قام ضحكه، زيد قام ضحكه، أو زيد قام قعد مثلا، أو لا يكون أحدهما مفردا والآخر ماذا؟ جملة. تقول مثلا: زيد قاعد ضحكه، زيد قاعد ضحكه، هذا أيضا يجوز. زيد قاعد، قاعد خبر، وضحك جملة في محل رفع خبر. قال: وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية، في هذه الآية أو في غيرها. في هذه الآية ما هو الخبر الأول؟ قال: وهو الغفور، الغفور هذا هو الخبر الأول. ماذا قدر هذا الزاعم؟ زعم أنه لا يوجد تعدد في الخبر، كل ما ترونه وتتصورونه ماذا؟ خبرا لمبتدأ، هو في الحقيقة خبر لمبتدأ آخر. يعني نحن في الآية نتصور أن الغفور خبر لهو، الودود خبر لي هو، ذو العرش خبر لي هو، نفس هو الموجودة في العبارة. يقول: لا، الغفور خبر لي هو صحيح، لكن الودود خبر لي هو أخرى غير هو الظاهرة. غاية الأمر أنها مقدرة، عندنا مبتدأ وهو هو، وخبر وهو الغفور، وعندنا مبتدأ آخر وهو هو المقدر، وخبر وهو الغفور الودود، الودود عفوا، وهو الودود. يعني عندنا هو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، وهكذا. قال: وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت، أي وهو الودود وهو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد. هذه موارد لا تعدد فيها. لعله البعض يتوهم أن مراد المصنف أنه لا يجوز التعدد هنا، لا، هذه الموارد لا تعدد فيها أصلا، أصلا خارج عن مورد التعدد. المصنف عبر بالإجماع لكنه ليس ماذا؟ ليس إجماعية، لأن ابن الناظم ذهب إلى التعدد في بعضها، لكن أحيانا العلماء يقولون أجمع العلماء وهم يعلمون بأنه ليس بإجماع. لماذا يريدون أن يعرضوا بذاك القائل المخالف للإجماع؟ يعني يأتي عالم يقول بقول هذا القول شاذ ووجهه ضعيف، لا يمكن القول به، لا يصدر من عالم. يأتي عالم آخر بعده ماذا يقول؟ يقول أجمعوا على كذا. الحال هو أنه يوجد عالم مخالف للإجماع، يقول كأنما هذا العالم لا اعتداد بقوله، لأنه قوله من الضعف بحيث لا يمكن أن ننسبه ماذا لعالم، ولا يمكن أن ماذا أن نجعله في عداد الأقوال. لا أدري وصلت الفكرة أو لا. أنت أحيانا ترى شخصا يتكلم بكلام يعني لا يمكن التفوه به، كلام بعيد جدا، فإذا جاءك شخص تقول له ماذا؟ هذا الكلام لم يقل به أحد، مع في حين أنه يوجد شخص ماذا قد قاله، يوجد شخص قد قاله، لكن لضعف هذا الكلام أو لضعف الشخص لا تعده أصلا في عداد القائلين. فالمصنف لعله قال أجمعوا مع أنهم لم يجمعوا. لماذا؟ لأن هذا الرأي الذي ذهب إليه ابن الناظم بعيد. لعله قال وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر كاتب، يعني في مثل المعطوف. قبل قليل كنا نقول مثل شاعر كاتب، زيد شاعر كاتب ليس فيه عطف، يوجد تعدد. أما إذا جئت بالعاطف فلا يوجد تعدد. قال وفي نحوي الزيدان شاعر وكاتب، لعل الأولى أن يقول شاعر كاتب، الأولى أن يقول شاعر كاتب، ولا أدري هذه النسخة التي عندي شاعر وكاتب، المفروض شاعر كاتب. فإذا كان المبتدأ دالا على اثنين وجاء بعده ماذا شاعر أو كاتب أو نحوهما فلا تعدد هنا. قال وفي نحو هذا حلو حامض، في نحو هذا حلو حامض من نحو من ماذا؟ مما يكون الخبر فيه، مما يكون فيه المتعدد بمعنى واحد كما سيتبين. قال لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول يعني زيد شاعر وكاتب، فلأن الأول يعني شاعر خبر، والثاني يعني كاتب معطوف عليه، وواضح أن المعطوف ليس خبرا، المعطوف في حكم الخبر لكنه ليس بخبر، ليس بخبر. قال وأما الثاني يعني المثال الثاني يعني الزيدان شاعر وكاتب، فلأن كل واحد من الشخصين، أي شخصين؟ الشخصان اللذان دل عليهما ماذا؟ الزيدان. هذا اللفظ يدل على شخصين، هذا المثنى يدل على شخصين، فلأن كل واحد من الشخصين المدلول عنهما بالمثنى مخبر عنه بخبر واحد. أنت أخبرت عن زيد الأول بأنه شاعر وعن زيد الثاني بأنه كاتب، فلا يوجد تعدد في الخبر. التعدد في الخبر هو ماذا؟ هو أن تأتي بخبرين عن شيء واحد. أما هنا أنت جئت بخبر عن شيء عن زيد، وجئت بخبر عن زيد آخر، غاية الأمر أن هذين الزيدين ماذا؟ متفقان باللفظ، هذا زيد وذاك زيد، فكأنما قيل زيد شاعر وزيد كاتب، وهذا لا تعدد فيه. قال وأما الثالث يعني حلول حامض، هذا حلول حامض، فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز، مز يعني حلو حامض، يعني هذا الذي أحيانا الرمان يكون فيه حلاوة وحموضة فيقال عنه مز. فالمز حلو حامض، أنت قد أخبرت بخبر واحد، هما متحدان في المعنى، هما متحدان في المعنى. هذا ابن الناظم جعله من التعدد. وكذلك المثال الثالث، الثاني عفوا، نعم المثال الأول، المثال الأول أيضا جعله من التعدد. قال: وقد يتقدم، هذا المطلب السادس وهو تقدم الخبر. وقد يتقدم، وقد يتقدم يعني الخبر. إذا رجعنا إلى المتن السابق قال: وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. هنا قال: وقد يتقدم يعني الخبر نحو في الدار زيد وأين زيد. قال: قد يتقدم الخبر على المبتدأ إما جوازا أو وجوبا. عندما قال وقد يتقدم يفهم من ذلك أنه ماذا؟ أن التقدم خلاف الأصل. يمكن أن يفهم من هذه العبارة أن التقدم خلاف الأصل، وهو الواقع. تقدم الخبر على المبتدأ خلاف الأصل. الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، لكن قد يخالف هذا الأصل، وهذا الخلاف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. يعني تقدم الخبر تارة يكون جائزا، يعني لك أن تقدم ولك أن تؤخر، وأخرى يكون واجبا، يعني لا يجوز لك أن تؤخر الخبر. قال: فالأول نحو في الدار زيد، في الدار زيد، يجوز أن تقول زيد في الدار، لا إشكال في ذلك، زيد في الدار لا إشكال في ذلك، وتقول في الدار زيد، في الدار زيد. في الدار جار مجرور متعلق بخبر محذوف، وزيد مبتدأ مؤخر. قال: وقوله تعالى سلام هي وآية لهم. سلام هي، سلام خبر مقدم، وهي مبتدأ مؤخر، فيجوز أن تقول هي سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر تقول هي سلام، يجوز. ويجوز أن تقول ماذا؟ سلام هي. وآية لهم أيضا، وآية لهم الليل، يجوز لك أن تقول ماذا؟ الليل آية لهم، آية خبر مقدم، الليل مبتدأ مؤخر، تعكسه تقول الليل آية لهم، آية خبر مؤخر يكون. وإنما لم يجعل مقدم في الآيتين مبتدأين. الآن يقول: لماذا لا نجعل سلام مبتدأ وهي خبر، وآية مبتدأ والليل خبر؟ لماذا؟ لماذا قلنا سلام خبر وآية ماذا؟ خبر. يقول: لأن هناك قاعدة تمنع من ذلك، وهي أنه لا يجوز الإخبار عن النكرة بالمعرفة، لا يجوز الإخبار عن النكرة بالمعرفة. يعني تأتي بنكرة وتخبر عنها بمعرفة، هذا غير جائز، ولا بأس بأن نفصل هذا الكلام، لا بأس بأن نفصله. يجوز، نقول عندنا ثلاثة نقاط: الأولى يجوز الإخبار بالنكرة عن المعرفة وعن النكرة، يجوز الإخبار بالنكرة، يعني النكرة تكون خبرا، يجوز الإخبار بالنكرة عن المعرفة وعن النكرة. مثال المعرفة تقول زيد قائم، قائم نكرة أخبرت بها عن ماذا؟ أخبر بها عن معرفة وهو زيد. ويجوز أن تخبر بالمعرفة عن النكرة، عفوا بالنكرة عن النكرة، تقول مثلا رجل كريم قائم، رجل مبتدأ وقائم خبر، رجل نكرة وقائم أيضا نكرة. هذا أولا. ثانيا يجوز الإخبار بالمعرفة عن المعرفة، أخبر بمعرفة عن المعرفة، مثل زيد أخوك، زيد مبتدأ، أخوك خبر. ثالثا لا يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة، لا يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة، يعني تقول مثلا قائم زيد وتجعل قائم ماذا؟ تجعل قائم مبتدأ وزيد خبر، لا يجوز، لا يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة. فلما كانت هي في الآية معرفة وسلام نكرة، وجب أن تكون سلام ماذا؟ هي الخبر، لأننا لو جعلناها مبتدأ لأدى ذلك إلى الإخبار بالمعرفة وهي هي عن النكرة وهي سلام، وهذا لا يجوز. وكذلك في آية لهم الليل، لو قلنا الليل خبر عن آية لكنا قد أخبرنا بمعرفة وهي الليل عن النكرة وهي آية. قال وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه، لأنه يؤدي إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة، وهذا غير جائز. قال والثاني يعني الواجب، هو قال في البداية يتقدم الخبر، قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، فالأول يعني الجائز والثاني يعني الواجب، وهذا من المباحث التي فيها نوع من التعقيد. كلامنا أين الآن؟ في تقدم الخبر وجوبا على المبتدأ، تقدم الخبر وجوبا على المبتدأ. المصنف سيمثل بثلاثة أمثلة، يمثل بثلاثة أمثلة ويبين وجه ماذا؟ وجوب التقدم فيها. قال كقولك في الدار رجل، لا يجوز أن تقول رجل في الدار. وأين زيد؟ أين خبر، أين اسم استفهام خبر مقدم، اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، لا يجوز أن تقول ماذا؟ زيد أين. وقولهم أو وقولهم على التمرة مثلها زبدة أو زبدة لعله، نعم إما زبدة أو زبدة، نعم زبد زبد أي الزبد، زبدة لعله هكذا، يعني هذا الزبد بتسكين الباء، لا زبدة ولا زبدة، الزبد. فعلى التمرة مثلها زبدة، فلا يجوز أن تقول مثلها على التمرة زبدة، لا يجوز أن تقدم مثلها ماذا؟ مبتدأ مؤخر. على التمرة خبر، على التمرة جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، مثلها مبتدأ مؤخر، زبدة تمييز أو زبدة تمييز، وله أعرابات أخرى، حال وبدل أو بيان، يعني له عدة أعرابات، أو فاعل أيضا يمكن أن يكون. المصنف نصبه فإما أن يكون تمييزا أو حالا. على كل قال وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الصفة، التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصفة لتختص به طلب حثيث، فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم. أرجو أن تكونوا معي. تقدم أن النكرة تدل على العموم والشمول، النكرة تدل على العموم والشمول، هذا العموم والشمول يخصص بالإضافة أو الوصف أو نحوها، بالنتيجة الوصف من مخصصات ماذا؟ النكرة، الوصف من مخصصات النكرة. تقول كتاب نكرة عامة شاملة، لكل كتاب سواء كان لونه أسود أخضر أبيض أي كتاب كان. فإذا قلت كتاب أسود اختصه، خرج كل ما عدا الكتاب الأسود. بأي شيء اختص هذا؟ اختص بوصف، كتاب موصوف وأسود وصف، أسود وصف. فالنكرة تخصص بالوصف، النكرة تخصص بالوصف. فيقولون النكرة تطلب الوصف لأجل أن تختص به، وطلبها طلب شديد الذي عبر عنه المصنف طلب حثيث. النكرة تطلب الاختصاص بالوصف طلبا أكيدا شديدا. فإذا كان طلبها طلبا أكيدا وشديدا، فإذا جئنا بعدها بما يصلح أن يكون وصفا، إذا جئنا بعدها بما يصلح أن يكون وصفا، توهم المخاطب أننا نريد أن نصفها، توهم المخاطب أننا نريد أن نصف، والحال أننا نريد أن نخبر، أننا نريد أن نخبر. يعني في قولنا في الدار زيدون، عفوا في الدار رجلون، في الدار رجلون، رجل مبتدأ، وفي الدار خبر، أنا أريد أن أخبر عن الرجل أنه في الدار. إذا قلت رجل في الدار، رجل في الدار، أنا ماذا أريد؟ أريد أن أخبر عن الرجل بأنه في الدار، لكن رجل نكرة وجاء بعده ما يصلح أن يكون صفة، وهو في الدار. في الدار جار مجرور، والجار مجرور يمكن أن يكون صفة، الجار والمجرور بعد النكرات شبه الجملة، جار مجرور أو الظرف بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. هذه قاعدة لعلنا ذكرناها سابقا، الظرف أو الجار والمجرور يعرب بعد النكرات صفة، ويعرب بعد المعارف حالا. ولهذا يقولون الجار والمجرور بعد النكرات صفات، الجار والمجرور والظرف أو شبه الجمل بعبارة جامعة، شبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وكذلك الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. على كل، في الدار يصلح لأن يكون ماذا؟ صفة. فإذا قلت رجل في الدار وأخرت في الدار عن رجل، لتوهم المخاطب أنك تريد أن تصف الرجل بأنه في الدار. رجل صفته أنه في الدار، ولا تريد أن تقول رجل في الدار وتخبر عن رجل بأنه ماذا؟ في الدار. فلأجل أن ندفع توهم المخاطب، ماذا يجب أن نقدم في الدار على الرجل؟ الحاصل أن العرب أوجبوا تقديم الجار والمجرور فيما إذا كان المبتدأ ماذا؟ نكرة. إذا كان المبتدأ نكرة وجب تقديم الخبر إذا كان ظرفا، الخبر إذا كان ظرفا وأن المبتدأ نكرة، أوجبوا تقديم الظرف، لأنهم لو أخروه لتوهم المخاطب أن ماذا؟ أنه ليس خبرا وإنما هو ماذا؟ صفة. لأجل دفع هذا التوهم أوجبوا تقديمه. قال لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصفة طلب مضاف إلى النكرة إلى فاعله، فإن طلب النكرة الوصفة مفعول به، طلب هذا مصدر أضيف إلى فاعله كما سيأتي إن شاء الله شرحه في آخر الكتاب تقريبا. طلب النكرة الوصف مفعول به، الوصف مفعول به لطلب. لماذا تطلبه؟ لتختص به طلب حثيث، طلب خبر لطلب الأولى، فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم. قال وفي الثاني، يعني ويقتضي في الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته، هذا أمره واضح وهين. نقول هناك ألفاظ في اللغة العربية لها الصدارة في الكلام، لها الصدارة في الكلام بمعنى أنها لا تأتي إلا في أول الكلام. منها أدوات الشرط، أدوات الشرط لها الصدارة في الكلام. لا يجوز أن تقول مثلا في إن جاء زيد أكرمته، لا يجوز أن تقول فيه جاء زيد إن أكرمته، لا يجوز، وإنما تقول إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد أكرمته. فمن ما له الصدارة في الكلام هو الاستفهام، كذلك العارض والتمني له الصدارة في الكلام. فمما له الصدارة في الكلام، يعني مما لا يكون إلا في ابتداء الكلام، هو أدوات الاستفهام. وإذا رجعنا للمثال الثاني وجدنا أن الخبر كان أداة استفهام، اسم استفهام، وهو أين؟ فإذا أخرته لزم أن تخرج ما له صدر الكلام عن صدريته، لا يكون له الصدارة في الكلام. إذا قلت زيد أين، لم يكن له صدارة في الكلام، هذا أمره هين. وكذلك ما قبله، الكلام كل الكلام في قولهم على التمرة مثلها زبدة. فأرجو أن تكونوا معي. نتكلم في هذا المثال في أمرين، الأمر الأول معنى هذه، معنى هذا المثال، وثانيا وجه وجوب تقديم على التمرة على ماذا؟ على مثلها. معنى هذه التمر طبعا واضح، التمر هذا التمر الذي نعرفه، والزبد، الزبد هو زبد اللبن، هذا اللبن لبن البقر غيره يكون له زبد. يعني الآن وإن كان هذا خفيا الآن في هذا الزمان، لكن معروف الدهن الحر، لعله هو هذا، عفوا زبد حيواني، هناك دهن حار وهناك زبد حيواني. إذا لا تعرفوه اسألوا بعض أهل الحليب واللبن وما إلى ذلك يعرفونه. زبد هذا الزبد الذي نأكله، هناك زبد نباتي وزبد حيواني يخرج من الحليب، يخرج من الحليب. العرب كانوا يأخذون بالتمرة، يشقونها هكذا بالنصف، ويأخذون بها، بهذه الشق ما التمرة، يأخذون بها ماذا؟ الزبد. يعني تصور هكذا، اترك فكرة الزبد، تأخذ تمرة تقسمها بالنصف، تخرج النواة، وتأخذ ماذا بها؟ نفترض دهن، هذا الدهن تغرف بالتمرة ماذا؟ دهنا، فتأكل هذا الدهن لكثرته على التمرة. كأنما ليس كأنما، حقيقة صار مثل التمرة عليها، مثل التمرة عليها، على التمرة مثلها زبدة أو زبدة، مثلها المراد به الزبد، المراد به الزبد. يعني مؤدى العبارة أن الزبد الذي على التمرة بنفس حجم التمرة، الزبد الذي على التمرة بنفس حجم التمرة، لا أدري أوصلت الفكرة أو لا. على التمرة عندنا تمرة، عليها زبد، مثلها بنفس حجمها، فمثلها المراد به ماذا؟ هذا المثل ما هو؟ هو الزبد. ميزناه بقولنا زبدة، تمييز مفرد يكشف عما هو المراد. أخذتم التمييز في الأجرومية، التمييز يكشف ما هو المراد من الشيء الخفي المبهم. فمثل من الأشياء المبهمة، مثل من الأشياء المبهمة. جئنا بزبدة لنبين ما المراد من هذا الشيء المبهم وهو مثل. فعلى التمرة مثل حجمها شيء هو الزبد، هذا بالنسبة إلى معناها. الآن لماذا يجب تقديم على التمرة على ماذا؟ على مثل. مثل مبتدأ لا ننسى، مثل مبتدأ مضاف إلى الضمير، وعلى التمرة خبر، على التمرة خبر. إذا لاحظنا نجد أن الهاء الضمير الذي أضيف إليه المبتدأ عائد على التمرة، يعني عائد على الخبر. هذه اجعلوها في ذهنكم، الآن سنوضح المسألة إن شاء الله. على التمرة مثلها، مثل مبتدأ مضاف إلى ضمير عائد على الخبر، هذا الضمير ماذا؟ عائد على الخبر. نرجع إلى عبارة المصنف، قال وفي الثالث، يعني ويقتضي في الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أرجو أن تكونوا معي. التقدم والتأخر على نحوين، التقدم والتأخر على نحوين. تقدم وتأخر، هذا المطلب الذي سأشرحه الآن جدا مهم وكثير التداول في النحو. أنا أتخطر أنهيت الألفية وكنت يعني أعاني من فهم هذا المطلب، يعني لم يشرح إلي، وكثير لعلهم طلب على حالي على كل، فضروري أن يلتفت إليه أنه يتداور كثيرا في النحو وكذلك في البلاغة، يذكر في البلاغة وإن كان هناك أوسع. على كل، التقدم والتأخر على نحوين، الأول تقدم وتأخر لفظي، والثاني تقدم وتأخر رتبي. اللفظي واضح، تقدم والتأخر اللفظي واضح، تأتي بكلمة بعدها كلمة أخرى، تقول زيد قائم، قائم متأخر لفظا، وزيد المتقدم لفظا، فهذا يسمى تقدم وتأخر لفظي. التقدم والتأخر الرتبي توضيحه أن بعض الألفاظ، أو عفوا الألفاظ التي تأتي في الجمل لها مراتب، الألفاظ التي تأتي في الجمل لها مراتب. الفاعل مرتبته متقدمة على مرتبة ماذا؟ المفعول. المبتدأ مرتبته متقدمة على مرتبة الخبر، وهكذا. فالمبتدأ متقدم رتبة عن الخبر. إذا قلت زيد قائم فزيد متقدم لفظا صحيح، ومتقدم رتبة لأنه مبتدأ، والمبتدأ رتبته متقدمة على رتبة الخبر. قائم متأخر لفظا وكذلك متأخر رتبة لأنه ماذا؟ لأنه خبر، والخبر ماذا؟ متأخر رتبة عن المبتدأ. إذا عكسناها قلنا قائم زيد قائم متأخر رتبة، متأخر رتبة لأن رتبته ماذا؟ متأخر عن رتبة الخبر. فعندنا تأخر لفظي وتأخر رتبي. بلحاظ هذين القسمين، بلحاظ هذين القسمين تحصل عندنا أربعة أقسام، تحصل عندنا أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون اللفظ متقدما لفظا فقط، يعني متقدم لفظا متأخر رتبة، متقدم لفظا متأخر رتبة. مثاله قائم زيد، قائم زيد. قائم متقدم لفظا لكن رتبته متأخرة. متقدم لفظا واضح لأنه جاء قبل زيد، متأخر رتبة لأنه خبر والخبر متأخر رتبة. جيد. الثاني أن يكون متقدما لفظا، عفوا، متقدما رتبة فقط، أن يكون متقدما رتبة فقط، يعني متقدم رتبة متأخر لفظا. مثاله قائم زيد، نفس المثال لكن زيد. زيد متقدم رتبة لأنه مبتدأ لكن متأخر لفظا، متأخر لفظا. الثالث أن يكون متقدما لفظا ورتبة، أن يكون متقدما لفظا ورتبة. مثاله زيد قائم، زيد متقدم لفظا ومتقدم رتبة، واضح. الرابع أن يكون متأخرا لفظا ورتبة، مثاله زيد قائم، قائم متأخر لفظا ومتأخر رتبة. إذا تبين هذا، إذا تبين هذا، إذا لم يتبين أعيد التسجيل، استمعوا إليه ثانية. إذا تبين هذا فنقول اعلم أن رتبة الضمير نفس رتبة، نفس رتبة ماذا؟ ما اتصل به. رتبة الضمير بنفس رتبة ما اتصل به، يعني إذا رجعنا إلى العبارة السابقة إلى المثال على التمرة مثلها زبدة، فمثل مضاف إلى ها يعني أنها بنفس رتبة ماذا؟ المبتدأ. الضمير بنفس رتبة المبتدأ ها هنا، فالضمير إذا اتصل بشيء فهو بنفس رتبته، الضمير إذا اتصل بشيء فهو بنفس رتبته. للأمانة العلمية هذا لم أجده، لم أجد تصريحا به، لكنه يظهر من بعض كلماتهم. على كل خذوها كذا كقاعدة، الضمير إذا اتصل بشيء فهو في رتبته، فهو في رتبته. جيد. الضمير يرجع إلى شيء، الضمير لابد له من مرجع يرجع إليه. إذا قسنا هذا الضمير إلى ما يرجع إليه فتحصل عندنا ماذا؟ أربعة أقسام بنفس الأقسام التي تقدمت قبل قليل. أرجو أن تكونوا معي. أين كلامنا الآن؟ نقول الضمير في رتبة ما اتصل به، في رتبة ما اتصل به. إذا لاحظنا هذا الضمير بلحاظ ما يرجع إليه فتكون عندنا أربعة أقسام. الأول أن يكون مرجع الضمير متقدما لفظا فقط، نفس الأولى، مرجع الضمير يكون متقدما لفظا فقط، يعني متقدم لفظا متأخر رتبة، متقدم لفظا متأخر رتبة. مثاله على الشجرة ثمرها، على الشجرة ثمرها. الها راجع إلى ماذا؟ إلى الشجرة، والشجرة متقدمة لفظا، متقدمة لفظا ومتأخرة رتبة. لماذا؟ لأنها خبر، والخبر متأخر عن المبتدأ، الخبر متأخر عن المبتدأ. فها رجع إلى متقدم لفظا، عفوا، متقدم لفظا، نعم، متأخر رتبة. لماذا؟ لماذا متأخر رتبة؟ لأن الضمير اتصل بالمبتدأ، ثمر، ثمر مبتدأ، وعلى الشجرة خبر، والمبتدأ متقدم لفظا، متقدم رتبة عن الخبر، فالضمير الذي اتصل به أيضا يكون متقدم رتبة، متقدما رتبة عن ماذا؟ عن الخبر. الضمير عائد إلى الخبر، فهو عائد إلى ما تقدم رتبة، تقدم لفظا وتأخر رتبة. الثاني، أنا الوقت ضايقني جدا، أعتذر منكم، الثاني أن يكون المرجع متقدما رتبة فقط، مرجع الضمير متقدم رتبة فقط، يعني متقدم رتبة متأخر لفظا، في اللفظ متأخر في الرتبة متقدم، مثاله في داره زيد، في داره زيد، في داره خبر، زيد مبتدأ، الهاء اتصلت بالخبر، عادت على المبتدأ، فعادت على متقدم لفظ متقدم رتبة متأخر لفظا، متقدم رتبة متأخر ماذا لفظا. إذا تجدون صعوبة في هذه المسألة فما قبلها لم يتضح تماما عندكم، فأرجو أن تعودوا إلى ما قبلها وتكملوا هذا الكلام. الثالث أن يكون متقدما لفظا ورتبة، مرجع الضمير يكون متقدما لفظا ورتبة، مثاله زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ، أبوه خبر، أبوه فيه ضمير عائد على زيد، زيد متقدم لفظا ورتبته، فالضمير عائد على متقدم لفظا ورتبته. الرابع أن يكون المرجع مرجع الضمير متأخرا لفظا ورتبة، يعني الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، مثاله ضرب غلامه زيدا، غلام فاعل، زيدا مفعول به، اتصل بالفاعل ضمير عائد على المفعول به، الفاعل رتبته متقدم على رتبة المفعول، فالضمير عائد على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، لأن المفعول به متأخر رتبة عن الفاعل. إذا تبين هذا نقول إذا رجع الضمير على متأخر لفظا، عفوا، رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة غير جائز، رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة غير جائز إلا في 7 موارد ذكرها المصنف في المغني، 7 موارد ذكرها المصنف في المغني. فنرجع إلى مثالنا، إذا قلنا على التمرة مثلها زبدة، قلنا فيها مثلها على التمرة زبدة، ماذا تكون؟ عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لماذا؟ لأن مثل مبتدأ اتصل به ضمير، هذا الضمير عائد على الخبر، والخبر في المثال متقدم، فلا إشكال عاد على متقدم لفظا متأخر رتبة، لا إشكال في ذلك، عود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة لا إشكال فيه. أما إذا قلنا مثلها على التمرة زبدة، لازم أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة لأنه خبر، وهذا غير جائز. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.